وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة الثقة بالله. قصة الثقة بالله، إيه هي القصة؟ القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، وهي أيضا في صحيح الإمام مسلم عليه رحمات الله وبركاته. أخرجها الإمام البخاري في ثلاث مواضع من صحيحه، وسأذكر الموضع الأول في صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته في كتاب المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال أبو بكر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فلما نزلنا إلى الغار نظرت فإذا أقدام القوم فوقنا، فقلت: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه رآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. هذا طرف من قصة طويلة، وهو طرف مميز. فكما قلت، الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته خرج هذه القصة بأطرافها مختصرة ومطولة في ثلاث أماكن في صحيحه. اخترت هذا النص لأنه مميز عن النصين الباقيين. مميز بإيه؟ مميز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. أما الروايتين الباقيين فهي بالنص المشهور المحفوظ على الألسنة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لكن الرواية اللي معانا هنا فيها اختلاف وفيها معنى زائد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب أبا بكر بالسكوت: اسكت اسكت يا أبا بكر. وهذا السكوت ليس سكوت من باب التأديب، لا، وإنما هذا سكوت تربوي، ولكنه ليس من باب التأديب، وإنما من باب التوثيق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الثقة الكاملة في قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بقوله: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وقصة الهجرة وهذا الملمح بداخل الغار يحتاج إلى تفريعة طويلة في الكلام عن ثقة العبد المؤمن بربه، ولكن قبل أن نبسط الكلام في باب الثقة بالله عز وجل، تعالوا بنا كما تعودنا لنتعرف على بطل هذه القصة مع سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عارفين مين هو سيدنا أبو بكر يا أحباب؟ مين هو سيدنا أبو بكر؟ اسمه إيه سيدنا أبو بكر؟ لماذا لقب بالصديق؟ بما تميز سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن غيره من الصحابة؟ لماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب الكبير؟ لماذا كان يميزه رسول الله عن غيره من الصحابة؟ لماذا كان يعرف حتى الأعداء، لماذا كان يعرف الأعداء قدر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا أبو بكر هو الصحابي الجليل الكبير كبير الشأن والمقام والسن، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في مرة ابن كعب، وهو تيمي ينسب إلى تيم ابن سعد، يبقى اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، تاني عبد الله ابن عثمان ابن عامر ده اسمه. طيب لماذا لقب بالصديق؟ لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا، والنبي أثبت له هذه الشهادة لأن القرآن أثبت له هذه الشهادة. قال الله عز وجل في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلقب بالصديق. وأيضا في قصة مشهورة في حادثة الإسراء والمعراج، لما جاء المشركون إلى أبي بكر يشتكون من صاحبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا يقول صاحبك: يزعم أنه سار في ليلة فذهب إلى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة، شايف مش شايف إيه اللي صاحبك بيقوله ده؟ فقال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق. قال لهم: لو صاحبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده فهو صادق، وأنا أصدقه فيما قال، من غير ما يرجع لسيدنا النبي ولا يقول لهم: طب استنوا بس كده ما استفسر أشوف هو قال إيه بالضبط، ولا أنتوا بتبالغوا في هذا الكلام. وإنما قال أبو بكر يومها: إن كان قد قال فقد صدق. فلقب بالصديق، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة. بقى من هذه المرات يوم لما وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، ثم قال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفي رواية عند الإمام مسلم: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فيقصد النبي بالصديق أبو بكر الصديق، ويقصد بالشهيد عمر أو عثمان، فكلاهما نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة، من ضمنها المرة دي، ومرة تانية في غير هذا اليوم. سيدنا أبو الدرداء بيقول: كنت قاعد مع النبي وبعدين دخل طارق، واحد يعني استأذن في الدخول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. قال لي أبي الدرداء ائذن له وبشره بالجنة، ففتح وأذن له وبشره ببشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم استأذن عمر فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة، فبشره أبو الدرداء بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال النبي ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الشاهد ان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة. سيدنا أبو بكر الصديق هو حبيب الحبيب وإلفه القريب، وسيدنا أبو بكر محتاج ان احنا نتوسع قليلا في ترجمته علشان تدرك أخي الحبيب الغالي، عشان تدرك لماذا كان يحبه النبي هذا الحب. طبيعة شخصية هذا الرجل الحبيب المقرب إلى سيد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان وفيا جدا إلى أبعد حد في الوفاء، وفي جدا جدا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما تركه في شدة قط. لم تمر أزمة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه فيها أبو بكر أبدا، وفي أصعب اللحظات يصر أبو بكر رضي الله عنه أن يتواجد بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده ظاهر في كل حياة وسيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأستطيع أن أدلل لك على هذا الكلام بأكثر من دليل. لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام في شدة إلا بعد إلحاح النبي عليه وإذن النبي له، يعني النبي هو اللي يلح عليه أن فارقني، أن اتركني، أن اذهب إلى كذا، دعني في هذا الشأن. قول لي والكلام ده حصل من النبي؟ أيوة حصل الكلام ده من النبي. إمتى؟ في الهجرة الأولى النبي أذن لأبي بكر أن يتركه في مكة وأن يهاجر. ليه؟ لأن قبيلة تيم التي ينسب إليها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هي قبيلة ضعيفة وليست قبيلة قوية، غير قبيلة بني هاشم اللي منها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قبيلة تيم دي قبيلة ضعيفة في مكة، فأبو بكر ليست له منعة قوية تمنعه وتحوطه، وهو يريد أن يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه الأذى، وهو نفسه محتاج أن حد يدفع عنه الأذى. فرأفة به سيدنا النبي قال له هاجر إلى الحبشة كمثل هؤلاء الصحابة السابقين إلى الإسلام اللي هم من شدة الأذى هاجروا للحبشة، روح أنت كمان هاجر إلى الحبشة. بعد إلحاح النبي عليه وإذنه له خرج على أنه خلاص هيخرج من مكة ويريح للحبشة. يقابله رجل اسمه ابن الدغنة، رايح فين يا أبو بكر؟ وأبو بكر كان من التجار المعروفين المشهورين وكان يعرف أنساب القبائل. رايح فين يا أبو بكر؟ قال أنا مسافر إلى الحبشة، مهاجر إلى الحبشة. قال ومثلك يخرج؟ لا، تعالى أنزلك في جواري. فأنزله ابن الدغنة في جواره فعاد إلى مكة، وهو أصلا عايز يرجع مكة، هو مش عايز يمشي من مكة. يعني تخيل من وفائه للنبي عليه الصلاة والسلام إن في عز ما كانت الأمة المسلمة مستضعفة جدا، القلة اللي حوالين النبي مستضعفين جدا، في عز التوقيت ده سيدنا أبو بكر مش عايز يسيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد إلحاح من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج أبو بكر ويرجع تاني، وهذا تقدير الله عز وجل علشان يبقى جنب سيدنا النبي ما يفرقش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فينزله ابن الدغنة في جواره ويقول في وسط القوم يا قوم أشهدكم أني قد أدخلت أبا بكر في جواري، معنى ذلك أنه يمنعه مما يمنع منه نفسه. فالكفار قالوا له خلاص يتعبد في بيته، مش عايزين نسمع له صوت. ليه؟ أبو بكر كان مؤثر جدا بكلماته، رجل رقيق أسيف إذا سمعه الناس خصوصا النساء والصبيان يتأثرون به جدا، لأنه راجل رقيق، فالكلمة بتطلع من قلبه إلى قلوب الناس. وأكتر الناس اللي يتأثروا بالكلمة اللي تطلع من القلب الناس اللي قلبها صافي، أو الناس اللي يعني رقيقة في طبعهم رقة كالنساء، لأن بطبيعة خلقتها في طبيعة رقة في الغالب، أو الأطفال ببراءتهم يصدقون كلام سيدنا أبو بكر، هذا الرجل الصادق المخلص الأسيف الرقيق غزير الدمعة قريب الدمعة مؤثر الكلمة. فكان سيدنا أبو بكر يتعبد بقى في بيته في التوقيت ده، وبعدين أنباني مسجد في بيته ويصلي الصلوات في هذا المسجد، فصوت القراءة اللي معدي من جنب بيت سيدنا أبو بكر يسمع صوت القراءة، يوقف يسمع فيتأثر فيدخل الإسلام من غير ما يكلم سيدنا أبو بكر ولا كلمة، فبقى الناس يسلموا ويدخلوا الإسلام بسماعهم صوت سيدنا أبو بكر بس في القرآن، بأداء سيدنا أبو بكر بس في القرآن. هذا الرجل الصادق المخلص الوفي عجيب، سيرته عجيبة. أما في وفائه فقد ذكرت لكم طرفا من هذا الوفاء، وهو أنه كان يصر على البقاء بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في شدة أزمات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يوم لما قام عقبة ابن أبي معيط بخنق سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي ساجد في حجر الكعبة، اللي قرب من عقبة ودفعه وتجرأ على ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، لم يكن رجل عادي، وجاء فدفعه بجرأة وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ طب ما في غير سيدنا أبو بكر من المسلمين موجودين، ليه سيدنا أبو بكر؟ لأن سيدنا أبو بكر حريص أن تكون خطواته وأنفاسه قريبة جدا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الهجرة أيضا كان قريبا جدا من سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وبيجهز مجهز الراحلة ومستني بس التأشيرة، منتظر الإذن من الله عز وجل بهجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يطمح ويطمع في أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، مع أنه يعلم مشقة هذه الرحلة. سيدنا أبو بكر يدرك بذكائه ودهائه أن الرحلة دي رحلة مش سهلة، أنها رحلة شاقة جدا، دي رحلة الأهوال، ممكن يفقد فيها روحه، لكن مش مشكلة. لم يفكر في هذا الجانب تماما، وإنما كان كل تفكيره أبقى جنب سيدنا النبي، أبقى في خدمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى قلبي مطمن ومش واجعني على سيدنا النبي، كل همه ما فارقش سيد النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين أسماء وعائشة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في وقت الظهيرة، ثم قال له: يا أبا بكر أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنهم بنوك، فيش حد غريب، ده كلهم ولادك. فبادر النبي أنه قد أذن له بالهجرة. سيدنا أبو بكر قال له: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي: الصحبة يا أبا بكر، يعني قد أذن الله بصحبتك لي يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه لم يبكي خوفا ولا حرقة، وإنما بكى من شدة الفرح. قالت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت أعلم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومها من شدة الفرح. قالت: أنا ما كانش في دماغي، ما كنتش أعرف أن ممكن الواحد يبكي من شدة الفرح، لحد اليوم ده شفت بعيني أبو بكر يبكي من شدة الفرح، لأنه فرحان جدا بإذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له. ولما خرج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو في ظهر سيدنا النبي، جنب سيدنا النبي، بيتحرك شوية على يمين النبي، شوية على يسار النبي، شوية يمشي خلف النبي، شوية يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ثبت بإسناد جيد عند الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في طريق الهجرة قبل ما يوصل للغار كان خاف على النبي من الرصد، أي من رصد قريش له، فكان يمشي شوية على يمين النبي، شوية على يسار النبي، شوية خلف النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: إيه مالك بتحرك كتير ليه كده؟ شوية يتمشي على يميني، شوية على يساري، شوية قدامي، شوية ورايا، في إيه؟ قال: يا رسول الله أخشى عليك من الرصد. أنا مش خايف على نفسي، أنا خايف عليك أنت، أنا كل اللي يهمني أنت يا سيدي. كان نعم الصاحب لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله عز وجل بأن يكون هو الصاحب المقدم على غيره من جملة الصحابة ليكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. يوم بدر يا ناس، يوم بدر يا أحباب. سيدنا أبو بكر قصة وجوده في العريش مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة، تعرفونها جميعا. لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عريشه مرة واثنين، أول مرة لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي فخرج، وبعد شوية تفقد القوم ثم رجع، لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف يدعي ورفع يديه إلى أعلى أكتر كمان، رفع إيده قوي قوي إلى السماء عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه من على كتفيه، عبايته يعني وقعت على الأرض، فأخذ أبو بكر رداء النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله هون عليك، يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعد. أحيانا الواحد فينا يا ناس مهما كان سنه أو مؤهلاته أو قدراته أو قوة شخصيته أو ثقته في نفسه، بتبقى أنت محتاج واحد حبيب كده زي سيدنا أبو بكر، صاحب زي سيدنا أبو بكر، أخ زي سيدنا أبو بكر، حد مثالي في باب الصدق والوفاء والحذر والخوف عليك، يبقى بيخاف عليك زي ما بيخاف على نفسه أكتر، ويفعل هذا لا يريد منك جزاء ولا يريد منك شكورا ولا محتاج منك حاجة ولا مستني منك مصلحة ولا أي شيء ولا بيجملك، وإنما هو يفعل هذا معك محبة في الله، يبتغي بذلك رضا الله عز وجل، وهذا يعد من أوثق عرى الإيمان. أنت عارف يعني إيه يا حبيبي الغالي سيدنا أبو بكر في اللحظات الصعبة دي يجي يدخل أصلا العريش عند سيدنا النبي؟ العريش ده، هذا العريش في وقت قيام المعركة، العريش ده مرصود، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرصود تحت الرصد، عين القوم عليه، يعني في أي وقت ممكن يصاب من هذا الرصد، يلاقي فيه جنود داخلين يفخخوا هذا المكان اللي هو العريش، مكان خطر جدا اللي فيه القائد الأعلى للقوات، فإذا أصيب القائد الأعلى للقوات خلاص سقطت الراية. ومع ذلك سيدنا أبو بكر لم يفكر في كل هذا، وبيفكر في حاجة واحدة بس، وهو أن يحافظ على جناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون بجوار النبي، أن يكون قلبه مطمئن على سيد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاي يطمن على سيدنا النبي وعلى معنويات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا سيدنا النبي بيتضرع إلى الله، خرج رجع تاني لقى ازداد في التضرع، وكان إذا زاد في التضرع رفع يديه إلى السماء جدا، يرفع إيده قوي قوي إلى السماء عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، رفع إيده جدا لدرجة أن عبايته وقعت على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في جو تاني خالص، وأخذ يدعو بالدعوة المشهورة يومها: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. واخذ يلح على ربه جل جلاله. اللي في ظهره هنا مين؟ هو ده بقى الشاهد. اللي في ظهره هنا مين؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ويقول له ايه؟ مش واقف يتفرج بقى؟ لا، ما تأثرش بمشهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخاف وقلق، لا، وإنما هنا تكلم أبو بكر بالثقة اللي سيدنا النبي بيزرع فيها طول فترة التربية. قال له: يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعد، ربنا مش هيخذلك يا رسول الله. تعالوا نرجع هنا بقى للقصة، نرجع مع سيدنا أبو بكر للقصة بتاعتنا، وهذا طرف بسيط جدا من هذه القصة المطولة اللي ما تكفيهاش حلقتين ولا ثلاثة، لكن أنا جبت هذا الطرف المختصر بهذا المتن المميز. بيقول: أنا كنت مع سيدنا النبي في الغار. بختك يا حبيبي، هنيئا لك، وهذا يدل على علو كعبك ورفعة شأنك. دي من الأدلة على إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أعلى الصحابة قدرا، هو أعلى الصحابة قدرا، مش من أعلى، هو أعلى الصحابة قدرا رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة اعتقادهم أن أفضل الناس بعد المرسلين والنبيين سيدنا أبو بكر، أفضل الناس بعد النبي بعد المرسلين والنبيين سيدنا أبو بكر، وهذا باتفاق علماء أهل السنة في القديم والحديث. موقف الهجرة هنا يؤكد هذا الاعتقاد، ان سيدنا ابو بكر هو اللي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت مع سيدنا النبي في الغار، ولما نزلنا في فم الغار وجت لحظة وقوف المشركين على فم الغار، نظرت كده بعناية كده في اعلى الغار، لقيت اقدام القوم واقفين فوق فم الغار، وانا شايف رجليهم. فقلت للنبي: يا رسول الله، لو طأطأ احدهم بصره رآنا. ده لو بس وطى كده، بس طأطأ بصره، اي انزله الى اسفل، رآنا. قال النبي، اللي هو اللي معانا هنا بقى: اسكت اسكت يا ابا بكر، اثنان الله ثالثهما. اول حاجة عايز اركز عليها هنا، كان في بيض على فم الغار، كان في حمام على فم الغار، طب كان في يمامتين على فم الغار، طب كان في عنكبوت على فم الغار. الجواب: كل هذا لم يثبت، لم يثبت ان كان فيه حمام على فم الغار، ولا بيض حمام ولا بيض يمام على فم الغار، ولا فيه يمامتين على فم الغار، ولا فيه عنكبوت على فم الغار. كل هذا لم يثبت، وكلها روايات منكرة وضعيفة جدا لا يصح الاستدلال بها، إلا ما كان من رواية حسن إسنادها العلامة ابن كثير عليه رحمة الله وبركاته، وحسنها مرة سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني، وضعفها مرة أخرى في مكان آخر، وهي في الكلام على العنكبوت، إن كان في عنكبوت على فم الغار، ولكن ما أدين لله عز وجل به، وما يطمئن إليه القلب وتميل إليه النفس بعد البحث والتدقيق الدقيق، أنه لم يكن على فم الغار أي شيء، وإنما الله هو الذي أيده بجنود لم تروها، كما جاء في القرآن، أي سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وأنا أستدل بالقرآن على هذا الرأي، الرأي اللي بيقول إنه ما كانش فيه أي حاجة خلص على فم الغار، وهذا ما أرجحه من الآراء. قول لي: طب ما سيدنا الإمام ابن كثير يا شيخ حسن إسناد العنكبوت، إيه رأيك في الكلام ده؟ أقول:
انا دورت برضو على روح تجري، دورت اشوف الاسناد اللي موجود عند سيدنا امام ابن كثير ده، وبدات ادرس هذا الاسناد، وانا تخصص حديث، فدرست هذا الاسناد راجل راجل، ففيه رجل، هذا الرجل العلماء ضعفوا حديثه، وبالتالي ما اقدرش ان انا ارقي برضو هذه الروايه، روايه العنكبوت. علشان كده قلت يا احباب ان الخلاصه باختصار شديد جدا انه لم يثبت من الروايات إن كان موجود أي شيء على فم الغار. والقرآن يؤكد هذا المعنى أيضا ويقويه، آية سورة التوبة قال الله تعالى وأيده بجنود لم تروها. نعمل إحنا إيه بقى في هذه الجملة الجميلة لم تروها؟ حط تحتها 100 خط لم تروها. طب ما لو عنكبوت كانوا هيشوفوه، لو حمام ولا يمام كانوا شافوا الحمام واليمام زي ما الكلام ده منتشر وهو ضعيف جدا، ويقولوا لا ده في حمام ويمام، مش معقول هيكونوا دخلوا منين والحمامة دي كده بيضة البيضتين دول. وكذلك أيضا في شأن العنكبوت يقال لو كان في عنكبوت العيون هتشوف العنكبوت ده بعينيها، فحيقولوا ولات هم دخلوا ازاي من تحت خيوط العنكبوت دي، لكن الله قال وأيده بجنود لم تروها. طيب بين لنا يا شيخ يعني ايه طيب المقصود بجنود لم تروها؟ الراجح من كلام السادة العلماء المفسرين لهذه الآية أن المقصود من قول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها الملائكة. الملائكة ربنا أيد سيدنا النبي ومن معه في طريق الهجرة، وأيد سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر وهما في الغار، أيدهم بالملائكة، بالملائكة وأيده بجنود لم تروها الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يبقى قلنا الغار ما كانش عليه أي حاجة، وأيده بجنود لم تروها المقصود الملائكة على الراجح. فنظرت فإذا أقدام القوم، بقول ببص كده فوقي كده، كان نفسي اجيب لكم صورة الغار المرة دي بس شغلت يعني نسيت، وما انسانيه الا الشيطان، اللهم اغفر لي يا رب. عشان تبقى انت متخيل ان منظر الغار يعني ازاي، يعني ينظر فوقه فيشوف اقدام القوم. فاحنا لو شفنا منظر الغار، فتحة الغار، غار حراء، ساعتها هنعرف، هنتخيل مشهد ان اللي سيدنا ابو بكر بيقول بصيت فوقي كده لقيت رجلين القوم فوقنا. فكلمت النبي بما حدثت به نفسي، قلت له يا رسول الله لو طأطأ أحدهم بصره رآنا. الروايتين التانيين لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ودي المشهورة. هنا لو طأطأ أحدهم بصره، بص بس تحت منه هيشوفنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يزرع الثقة بقى في قلب سيدنا أبو بكر من جديد في هذه اللحظة، والثقة الكاملة بالله عز وجل، فيقول له ايه اللي انت بتقوله ده أبو بكر، ايه ده؟ ومعنى كلمة اسكت هنا فيما أرجحه وفيما أفهمه من كلام السادة الشراح على هذا الحديث، معنى اسكت المقصود بها هنا اهدأ، اهدأ، اسكت اسكت يا ابا بكر، انما ما يقصدش يعني ما تتكلمش، انت بتتكلم ليه؟ لا مش المعنى ده، يعني انت لما تقول لابنك اسكت يا ابني تقصد يعني ايه مش عايزه يكمل كلام يعني، لكن ليس هذا هو المعنى اللي كان سيدنا النبي يقصده. لكن سيدنا النبي كان يقصد ايه؟ اسكت اهدى ابو بكر شويه. طب ليه يعني، لماذا نرجح ان معنى كلمه اسكت هنا معناها اهدى؟ ليه؟ العلماء بيقولوا سيدنا أبو بكر نطق هذا الكلام بدافع الخوف، خايف، خايف على سيدنا النبي، ده هو أصلا كان حريص على صحبة سيدنا النبي في طريق الهجرة، مش تشريف يعني، إنه لا يبحث عن الفخر والشرف والخيلاء، إنه يتقال بعد كده ده حبيب سيدنا النبي اللي كان معاه في طريق الهجرة، أو هذا هو الرجل الذي هاجر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده ما كانش في بال سيدنا أبو بكر يا جماعة. ولكن سيدنا أبو بكر من شدة صدقه هو هم سيدنا النبي، الحفاظ على كيان سيدنا النبي، جناب سيدنا النبي، لان سيدنا النبي في التوقيت ده هو بيعبر عن الأمة. لو سيدنا النبي اتخدش ده الأمة هي اللي جرحت واتخدشت، فهو حريص على سيدنا النبي، خايف على سيدنا النبي، مش خايف على نفسه هو اكتر ما هو الان على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخوف تلمحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف لسان أبي بكر حين نطق بهذه الكلمة، لما قالوا رسول الله لو تقطأ أحدهم بصره لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وعايز أقول لحضراتكم اختلاف الروايات دي معناها إن الكلام ده طلع من لسان سيدنا أبو بكر، مرة قال له كده ومرة قال له كده، مرة قال لي لو تقطأ أحدهم بصره رآنا، ومرة يقول للنبي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا بقى سيدنا النبي عايز يهديه ويسكنه ويثبته ويعلمه مبدأ الثقة بالله عز وجل، لأن هذا الدين هو دين الله عز وجل. فقال له اسكت يا أبا بكر، يعني لا تتمادى في قولك هذا، اهدى شوية، اهدى. اثنان الله ثالثهما، اي اثنان الله ناصرهما، اثنان يعينهما الله والله ثالثهما، يعني نحن في معية الله عز وجل. وكان النبي يقصد ها هنا المعية الخاصة التي تكون للمؤمنين وللنبيين وللصالحين، دلهم معية خاصة. فقال له اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وهنا أريد أن أقول يا أحباب، في حد في حياتك، في حد في حياتك بيعرف يهديك لما أنت تكون متضايق أو زعلان؟ حد في حياتك بيعرف يهديك لما أنت تكون ثائر؟ في حد في حياتك بيعرف يزرع الثقة في قلبك وينزع عن قلبك التشتت والحيرة والخوف والقلق والاضطراب، ولا مفيش؟ لو في حد في حياتك او حياتك بالطريقة دي بالوضع ده، فهنيئا لك به، هنيئا لك به. اما كون زوجتك زوجة مثالية طيبة ربنا هديها لك، وبتفهم متربية صح، ولما انت تتحط في ورطة ولا في أزمة أو حتى مشكلة وبتفكر فيها، تقوم هي تقول لك ما تقلقش يا أبو فلان، أبشر بكل خير، ربنا هيكرمك إن شاء الله وحتعدي الأزمة دي، ده يا ما ده اتعرضت طول. السيدة خديجة كانت كده، والزوجة المثالية المفروض تبقى كده مع زوجها، والزوج أيضا المثالي المفروض يبقى كده مع زوجته. سيدة خديجة قالت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها في لحظات الضغطة العصرة، قال فأخذني، حديث البخاري، قال فأخذني، وهذا الحديث في كتاب الإيمان في باب كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وفي هذا الحديث ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيقول فأخذني، فلقيني جبريل فأخذني فضمني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما انا بقارئ. تاني مرة، تالت مرة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. الشاهد اخذني فضمني، العلماء بيقولوا ضمني يعني عصرني، ضمني بين جناحي، عصرني بين جناحي. بعد هذه العصرة رجع يرتعد. السيدة خديجة تقول ايه، تقول في الرواية فعاد يرجف فؤاده. يا الله، ما قالتش فرجع يرتجف، يبقى كأنه هو بيرتعش، شايفة ان جسمه بيرتعش قدامها، لا، ده هي بتبيلنا ان هي حاسة باللي جواه. فقالت يرجف فؤاده، انا حاسه ان قلبه بيرتجف، انا حاسه بقلبه. هذا الاحساس العميق من حد يكون قريب منك بجد، مش زوجه تبقى جنب منك وما يشدريانا بالدنيا. انت في وادي وهي في وادي، ده اسمه كلام مش ولد. انت مربيه على عينك وصرفت عليه دم قلبك، ومع ذلك انت في وادي والولد في وادي، انت في وادي والبنت بنتك في وادي، انت في وادي واختك في وادي. لا، وانما ينبغي ان احنا نحس ببعض، خصوصا اللي ربنا مقربهم من بعض، بمعنى اللي ربنا جمعهم مع بعض، اسره واحده، زوج وزوجه، اب وابن، بنت وام، اتنين اخوات مع بعض، اتنين اصحاب او اصدقاء مع بعض، وهكذا. المفروض دول اولى بهم ان يحسوا ببعض. هنا السيدة خديجة تقول له، تقول فعاد رسول الله يرجف فؤاده، انا حاسه بقلبه وهو بيرتجف. مالا في ايه يا سيدي؟ ولا زميليني، زملوني، زملوني. رواية تانية دثروني، دثروني. هنا بقى ما فيش وكيل نيابة ولا رئيس مباحث قاعد عمال بيسأل مالك، فيك ايه، طب ازملك ليه، طب ايه اللي جرالك، طب انت شفت ايه، طب انت قابلت مين، طب بس احكي لي ايه اللي حصل. ما فيش الكلام ده خالص، وانما سمعت الكلمة زمليني قامت مزملاه، دثريني، فدثرته باللحاف، غطيته ودفئته، دفيته يعني عليه الصلاة والسلام. لما هدأ رسول الله بدأ يتكلم، أول كلمة قالها إيه؟ قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. الله، أنا انتقلت بحضراتكم نقلة من الكلام عن الحبيب الغالي الصديق الوفي المثالي سيدنا أبو بكر، انتقلت بيكم لأمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عشان أقول لكم ان ده المفروض يبقى النموذج المثالي للمقربين مننا، اللي احنا ننقيهم نقاوة ويبقوا غاليين جدا عندنا وفي نظرنا. يعني لما يبقى عندي زوجة بالطريقة دي تبقى تسوى الدنيا وما عليها، ما يبقى عندي اخ بالطريقة دي ابن امي وابويا ده يبقى يسوى الدنيا وما عليها، لا يكافئه احد. اما يبقى عندي صاحب بالطريقه دي خايف عليا جدا كده وبيحسسني بالامان في عز لحظات ضعفي او قلقي واضطرابي، الصديق ولا الصاحب ده يبقى يسوى الدنيا كلها، وهكذا. والمفترض ان نتعامل مع بعضنا من هذا المنطلق، الاخوه والصدق والوفاء والمحبه في الله عز وجل. قالت له كلا والله، يقول لها خشيت على نفسي يا خديجة، كنت أنا شكلي كنت حموت ولا إيه، مش عارف إيه اللي كان إجرالي ده، ومن غير تفصيل. شوف هنا السيدة خديجة ما قالتلوش ليه خشيت على نفسك ليه بس، طب احكي لي إيه اللي حصل، ما بدأ يتكلم بقى. لا، ما قالتش كده، إنما زوجة مثالية جدا. هو يقول، هو أنا مش هنطقه زي ما بعض الزوجات بتعمل، انت ما بتتكلمش معايا، انت بتتكلم مع الدنيا كلها وسيبنا انا، هو انا اخر حد انت تعبره وتتكلم معاه؟ لا، مش كده خالص، وانما سيبيه لما يهدى هو هيتكلم، ولما يبدا يتكلم واحده واحده هيبدا يتكلم. مش لازم انت تقابليه ب 200 سؤال وهو منتظر منه 200 جواب. هو قال لقد خشيت على نفسي يا خديجه. السيده خديجه ركزت في العمق، هنا المهم ان انا اساله هو كان في ايه او ايه اللي حصل له، ولا المهم خشيت على نفسك يعني انت قلقان، اطمنه بقى. فتثبته بكلمات طيبه، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل، ده انت كلك خصال طيبه، الناس كلها بتحب التراب اللي انت ماشي عليه، انك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. برضو الشيء بالشيء يذكر، وانا بتوسع في ترجمة سيدنا ابو بكر وانا بحضر للحلقة دي. تخيلوا تحضير الحلقة دي بس معايا على 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 تليفوني 180 صفحة، 180 صفحة تحضير حلقة الليلة. لان انا مش بحضر حلقة على 50 دقيقة ولا لساعة، وانما بما يفتح الله تعالى، واحط ده يبقى ارشيف موجود عندي، مش عارف الزمن بعد كده هيبقى فيه ايه، لعلي ان عشت اخرجت هذا للدنيا بعد ذلك مكتوبا مطبوعا، وان مت اسأل الله عز وجل ان يمكن لخلف لي ان يخرج هذا للدنيا ان شاء الله. فتوسعت جدا في ترجمة سيدنا ابو بكر الصديق من كتب الائمة، وبعدين اتفاجئت ان كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يوصف نفس هذا الوصف الذي وصفت به امي خديجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكرته لكم، انك لتصل الرحم، تحمل الكلة، تكسب المعدوم، تقري الضيفة، تعين على نوائب الحق. قلت ايوة كده الروابط بتزيد اهي، ما هو ده لما يبقى بنفس هذا الوصف وهذه الخصال وهذه النفسية، يبقى هذا هو الأولى والأقدر لأن يكون قريب جدا لكتف سيدنا النبي، لخطوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. فلما تيجي تدور فعلا في شخصيات الصحابة، أقرب الناس شبها في خصاله وشخصيته لسيدنا النبي هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فنظرت فإذا أقدام القوم. قلت: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم بصره رآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال النبي: اسكت يا أبا بكر. اثنان الله ثالثهما. هنا برضو عايز أقول مش كل اسكت يتزعل منها، عايزين نفهم بقى ونفهم ولادنا وحبايبنا والناس اللي احنا بنربيهم، يعني بتربي ولادك ولا بناتك، بتربي طلبة عندك ولا حاجة مثلا، لازم نعلمهم ان احيانا انا اقول اسكت وانت ما تزعلش، لما اقول لك اسكت انت ما تزعلش، مش كل اسكت يعني تزعل منها وتتضايق منها، ايه ده بيقول لي اسكت وانا صغير علشان يقول لي اسكت، لا، احيانا نسكت معناها اسكت دلوقتي اهدى، مش الكلام ده اللي يتقال هنا، مش انت اللي تقول كده، اسكت يا ابا بكر. اثنان الله ثالثهما، كان النبي يقول لصاحبه الغالي: يا ابا بكر لا تقل هذا الكلام، ثق بالله عز وجل، ان معنا الله، لا تحزن، ان الله معنا. اذ يقول لصاحبه: لا تحزن، ان الله معنا. اذ يقول لصاحبه: لا تحزن، ان الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اوعى تزعل لما ابوك يقول لك اسكت يا فلان، مهما كان سنك، مهما كنت، حتى لو شبت، حتى لو بقيت جد وابوك كبير في السن ويقول لك اسكت يا فلان، اسكت، حاضر يابا، حاضر. بكره هتتمنى النفس بتاع ابوك ده، تقول يا ريته كان موجود كده ويشخط فيا في الدخله والطلعه، يزعق معايا، وحشني ابويا لما يزعق معانا ولا صوته يعلى كده في البيت، البيت ما بقاش لي حس. بكره هتقول كده على ابوك بعد ان تفقده. اللهم بارك في من بقي من ابائنا وامهاتنا، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم ارحم ابويا وكل من مات من ابائكم وامهاتكم، اللهم امين، وبارك في عمر امي واشفيها وعافيها، اللهم استجب يا رب العالمين. فهو هتزعل من ابوك لما هو بيعلمك او يربيك يقول لك اسكت يا فلان، بس ما تكلمش، ما تقولش الكلام ده، عادي خالص ولا اي حاجة، ده لا يأثر على شخصيتك ولا حاجة، ولا يقلل من قيمتك ولا من كرامتك ولا حاجة، بالعكس. طب ركز كده، طب ما تشوف، استوعب، شوف ابوك بيقول لك ايه، شوف اخوك الكبير يقصد ايه، شخط فيك يعني ايه، يعني اللي جرى، زعق لك يعني ايه، اللي مشكلة اللي حصلت ده، زعق لي قدام الناس، ما كانش المفروض يزعق لي كده قدام حد كان يعني بيني وبينه، وماله يا اخي، بيعتبر ان هو كأنه مكان ابوك ما جراش حاجة، وانت احترمه يعني الأخ لا يعوض أبدا. انت النهارده ممكن تتجوز زوجة يحصل خلاف بينكو تطلقها تتجوز غيرها الصبح، النهارده ابنك لو مات تخلف طالما عندك القدرة على الإنجاب تخلف غيره بكرة بتدبير الله عز وجل. لكن النهارده لو أخوك مات بقى، لو أبوك مات هتجيب أب منين؟ طب لو أخوك شقيقك أقرب الناس ليك مات هتجيب أخ زيه منين؟ مش هتعرف تجيب أخ زيه تاني خلاص. فالأب لا يعوض، الأم لا تعوض، الأخ لا يعوض. فلما يبقى عندك أخ، هذا الأخ يعني بيفهم وبيستوعب وممكن كمان كان صاحب فضل عليك ولا حاجة في وقت من الأوقات، فينبغي عليك أن تدين له بالفضل ابتغاء وجه الله عز وجل. هنا سيدنا النبي بيعلمنا إحنا إزاي نتأدب مع الكبار مع المربين. لما سيدنا النبي قال له أسكت يا أبا بكر، ما قالوش أسكت ليه بس، أنت مش شايفهم؟ طب بص كده فوقنا كده رسول الله هتلاقي كلامي صح. سيدنا أبو بكر أسكت يا أبو بكر، أم ساكت أسكت يا أبو بكر، طب أسكت ليه؟ اثنان الله ثالثهما. إنها الثقة يا سادة، الثقة بالله اللي تفرق بين واحد وواحد، ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيقرأ ومطلع وده بيقرأ ومطلع، لكن اللي بيفرق بينهم المقامات بقى الإيمانية دي الأحوال. إن ده عنده ثقة بالله عز وجل أكتر من ده، فتظهر الثقة بالله دي بقى في المواقف الصعبة، فتلاقي واحد مع أقل أزمة لا يثبت ويبقى منزعج جدا وقلقان ومضطرب ومش جاي له نوم، وواحد تاني الأزمة شديدة وهو هادئ ثابت الجأش، مش مضطرب ولا منفزع ولا ظاهر عليه أي حيرة ولا أي شيء ولا أي تخبط، فعارف يعد الموقف صح، عارف يفكر بهدوء. ليه؟ لأنه ثقة بالله عالية. الأنبياء والمرسلين والصالحين هذا ديدنهم. أما نيجي كده نتنقل بسرعة في كم دقيقة اللي باقي لنا دول، تعال معنا لنبي زي نبي الله إبراهيم أو نبي زي نبي الله موسى أو نبي زي نبي الله محمد هنا في الهجرة. مواقف كتيرة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتأكد أن الثقة بالله تفرق كتير، تفرق كتير في المنازل. سيدنا إبراهيم لما أمره الله تعالى أن يترك امرأته وولده خلاص سمعنا وأطعنا، قال لزوجته أنا هسيبكم هنا هروح اخلص حاجه كده امرني الله تعالى بها وارجع لكم تاني. قالت له هنا يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذن لن يضيعنا. هو تركهم في البدايه بثقه في الله عز وجل ان طالما ان الله هو الذي امره بهذا فلن يضاروا، وهي لما عرفت ان ده امر الله لان هي متربية على الثقة بالله عز وجل هي كمان اظهرت الثقة بالله تبارك وتعالى وقالت ايه؟ وقالت اذا لن يضيعنا الله، وفعلا لم يضيعها الله عز وجل. طب محتاجة مية، طلعت لها المية نبعت من تحت رجل سيدنا اسماعيل عليه الصلاة والسلام زمزم، وقعدت تقول لي المية زمي زمي عشان كده سميت زمزم، ولولا ذلك لكانت زمزم عينا معينا. طب تعالى لقصة سيدنا موسى. في قصة سيدنا موسى فرعون الطاغية، فرعون الطاغية المتجبر يحلم حلم ان في حد سيستولي على ملكه، في ولد سيستولي على ملكه. قالوا له بس فيه ولد جاي في الاجيال اللي جاية ديت هو هيبقى سبب زوال ملكك. فقام طلع فرمان ملكي وقال ان اي ولد يولد يذبح، وظلوا على هذا. فجاء القبط اليه وقالوا ان ظللنا على هذا القرار يبقى كده كل اولاد بني اسرائيل كلهم كده سينتهوا، يبقى بعد جيل مش هنلاقي غير النساء والاطفال، والنساء والاطفال لا يقون على العمل، احنا عايزين رجال بني اسرائيل دول يخدموا علينا يخدموا على القبط يعني. فعدل القرار، قال خلاص نذبح الأولاد الذكور اللي تولدوا في سنة ونتركهم في سنة. فولد هارون في سنة فترك، في السنة اللي كان فيها إيه؟ كان فيها القرار بالعفو. في السنة اللي ما فيش فيها القرار بالعفو ولد موسى عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده الجنود بيدخلوا، والقابلات الدايات يعني هم اللي بيولدوا النساء اللي يظهر عليها الحمل، وإذا كان المولود ولد فيقتل هذا الولد. خافت أم موسى على ولدها، فأوحى الله تعالى إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تقوم حطه في صندوق، ولما يجي الجنود وربط الصندوق ده بحبل، ولما يدخل الجنود تقوم مدلية الصندوق ده، وكان بيتها بجوار النيل بجوار النهر، فتدليه في البحر وتتركه. بعدين لما يخرج الجنود بيفتشوا البيت ما لقوش أي حاجة خالص، أي مولود لسه مولود قريب ولا حاجة مخبيينه، فيسحب تسحب الحبل مرة أخرى بصندوق اللي فيه سيدنا موسى. في مرة فزعت من دخول الجنود فقامت وضعت سيدنا موسى في الصندوق وتركته دون أن تربط الحبل، فالماء أخذ سيدنا موسى وصار الموجة تحرك سيدنا موسى حتى وصل به إلى القصر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. رب العزة يقول لنا إيه هنا؟ يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني عايزة تدور عليه ابنها راح فين، فهي كادت انها تقول انا كان لي ابني يا جماعة واحنا وكان مولود صغير ما حدش شافه، ده هو لسه مولود قريب، لكن ما تقدرش تقول كده. قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون. الشاهد ايه؟ حين اوحى الله تعالى وألقى في روعها ان اذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ازاي تعمل كده؟ ازاي يجي لها قلب تعمل كده؟ الثقة بالله. حين تثق بالله عز وجل فهذه الثقة التي تسكن في قلبها هي اللي تخليها تعمل كده وتسمع وتطيع. الوقت وقتنا فات بسرعة، خليني أقول القصة في ربع دقيقة. هذا الطرف الذي كان معنا قال أبو بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فنظرت فإذا أقدام القوم فوق فم الغار، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو طأطأ أحدهم بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله.